قراءة أولى من سفر النشيد الأنشاد إصحاح الخامس الآية من 1 إلى 8. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء، أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. قراءة ثانية من مزمور 32 الآيتين 3 و4. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا. آمين.
أشكر ربي أحبائي من كل القلب لأجل كل ما الرب أعطانا إياه في هذا المؤتمر وفي هذه الفرص. مشغول بشيء شخصي على قلبي قبل ما نتأمل في الجزء ده. شرفني الرب أن أخدمه في أماكن كثيرة. خدمت الرب وسط جماعات الإخوة وغير الإخوة، وأعطاني الرب شرف الخبرة بإخوة المؤمنين. ومن هذا المنطلق أود أن أقدم تشجيع ونصيحة لإخوة الأحباء في لبنان. أقدر أقول يا أحبائي، خلال الأسبوع أو المدة التي زادت عن أسبوع والتي قضيتها بينكم، وجدت كل الكوادر التي من الممكن أن تخدم الرب. لا ينقصكم شيء، لا ينقصكم شيء، قد استغنيتم في كل شيء. بينكم شباب يحب الرب بإخلاص، عنده من الحماس والطاقة ما يجعله نافعا للسيد ومستعدا لكل عمل صالح. عندكم حماس الشباب، وعندكم، والشكر للرب لأجل هذا، حكمة الشيوخ. بينكم شيوخ يحبون الرب وعندهم خبرة روحية حقيقية في العلاقة مع الرب. عندكم أشخاص موهوبين في الكلمة، وعندكم أشخاص موهوبين في التدبير والأعوان. عندكم الإمكانيات الروحية والتعليمية الصحيحة والمادية أيضا. إذن يا أحبائي، لا ينقصكم شيء إلا ما سنتكلم عنه في هذا الصباح. الخطية الوحيدة أو الخطأ الوحيد الذي سجله الكتاب في سفر النشيد هي خطية الكسل. الكسل لم يسجل سفر النشيد أي عيب في العروس إلا الكسل. الكسل عندما ارتقت إلى القمم العالية كان بسبب الاجتهاد، وعندما انحطت كان بسبب الكسل. يا إخوتي الأحباء، الرب يريد أن يعمل عملا عظيما في هذه البلاد. أمين. والرب يريد فعله، يريد فعله. فملائكة السماء ليسوا مبشرين، والرب يسوع نفسه علمنا تعليم غريب عجيب، قال اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعله. يا رب الحصاد، أنت قادر أن تقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم، خلص عملك بدون فعلة. لا لا، الرب يستطيع أن ينهي عمله بدون فعلة، بس هو رغبته المقدسة أن يكون هناك فعلة، ومش هيعمل عمله بدون فعلة. فعل. كم جميلة هذه الكلمة، فعل. هل يا رب تحتاج إلينا؟ هل تحتاج إلينا يا رب؟ بلا شك يا إخوتي، هو قادر على الاستغناء عنا. إن تكلمنا من جهة القدرة هو لا يحتاج إلينا، لكن هو مش بس عنده قدرة، عنده نعمة، عنده غنى الجود والإحسان، فيحب أنه يشرك التراب معه في شغله. هل يستطيع الرب أن يستغني عني أحبائي؟ نعم 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 نعم، لكن ما حجم الخسارة التي سأخسرها أنا لو الرب استغنى عني؟ إنه يستطيع يا إخوتي أن يستخدم حمار، وبخ حماقة النبي حمار أعجم ناطق بصوت إنسان. إني أؤمن من كل قلبي، صدقوني يا إخوتي، أن الرب في خلال 20 سنة الماضية التي خدمت فيها، صدقوني لا أقولها اطراء، كان يقدر أن يستغني عني تماما. لكن لو استعرضت التاريخ قد إيه كنت بائس لو كنت عشت حياتي الماضية بدون خدمة الرب. يا لحلاوة العيشة معه، يا لجمال أن تكون خادما للرب، يا لروعة هذا الحجر في مقلاع داود. قبل أن يوضع في المقلاع كانت تدوسه الأقدام، بعد أن وضع في يد داود ارتز في جبهة الجبار ويسقط جبابرة. هو بعينه الحجر ولا حدث في تغيير؟ هو بعينه في خدمة الرب حجر يسقط جبار، هو بعينه مش في خدمة الرب حجر تدوسه الأقدام. انت بعينك، انت بعينك، انت زي ما انت تقدر تكون حجر في ايد الرب، تقدر تكون حجر في ايد الرب. لا امكانيات جبارة مطلوبة، لا امكانيات جبار. في كل الكتاب في العهد القديم والجديد لم يجعل الله ابدا خدمته وعمله تعتمد على امكانيات الناس او امكانيات الاشخاص. عندما قرر ان يغزو العالم، يغزو العالم بإعلان جديد عظيم، اختار صيادين من الجليل المحتقر، أقرب اثنان إلى قلبه، بطرس ويوحنا. شهد عنهم المجتمع الذي نشأ فيه لأنهما إنسانان عميان وعديم العلم. ما تعودش الرب يختار أشخاص أصحاب إمكانيات يعملوا عمل مثلهم، مثلك، أشخاص عاديين. صحيح في يوم من الأيام اختار موسى الذي تهذب بكل حكمة المصريين، بس قبل ما يشغلوا نسالوا كل اللي اتعلموا ليكون فضل القوة لله لا من. كان خارج من أرض مصر عنده قوة تقتل المصري، قالوا دي لازم نجيبها أرضا، 40 سنة لغاية ما تبقى خلاص جبت أخرك. ما هو بعينه اللي قال 70 ومع القوة 80، قال له يعني على 80 تكون ايه اللي حصل يا موسى؟ قال له بشطبت خالص. قال له ساعتها بقى هبدا استخدم. طب وحكمه المصريين؟ حكمه المصريين 40 سنة في قصر فرعون، 40 سنة مع الناس الذكيه، قصادهم 40 سنة مع الاغنام الغبيه، علشان ينسوه كل اللي تعلم لكي يصلح لخدمة الرب. الله لا يريد حكمتنا، الله لا يريد علمنا ومواهبنا، وهي المواهب دي يعني بنجيبها منين؟ يعني ورثوها لنا أهلنا؟ والرب ما يقدرش يعطي مواهب؟ يقدرش يدي يعني؟ إخوتي الأحباء، مرة أخرى أقول أشكر رب لأجلكم بينكم كل الكوادر التي من الممكن أن يستخدمها الرب لعمل عظيم في هذه البلاد. وكم تحتاج إلى رؤية عمل؟ ما في شيء يفرح القلب قد رؤية الله يعمل. مظبوط؟ تعرفوا امتى الاخوة يكرهوا الخطية ويعيشوا في القداسة؟ لما نعمل لهم مؤتمر عن القداسة؟ لا. طب نكتب لهم كتاب عن القداسة؟ لا. لكن خلي الله يعمل، خلي الرب يشتغل، والشباب الصبايا شباننا وشاباتنا يشوفوا الرب وهو يعمل. رأوا الله يعمل، رأوا الله يعمل. فخلعت النساء زينتها حتى مراء النساء أعطوها لموسى، حتى أنه أمر من يدور في الشعب بأن لا يجلبوا تقدمك كفايك. الكل انتدب للرب، الكل انتدب عندما رأى الله يعمل. أولادكم يا إخوة الأحباء، شبابكم، بناتكم، ناقصهم شيء، إنهم يشوفوا عمل للرب في وسطكم. عمل، عمل، يشوفوا الحجارة وهي بتصرخ، يشوفوا النفوس وهي بتتغير، يشوفوا الرب وهو بيصيد ويعطي، يشوفوا الطعام والقوة والبركة في وسطكم. إذا رأوا عمل الله، القداسة هتيجي والمحبة للرب هتيجي والتكريس هيجي. مشتاقين؟ مشتاقين؟ يا لبرودة وجمود تلك البقعة التي وقف فيها حسقيال، وإذ البقعة مملوءة عظاما يابسة. وقف كئيب، لكن بس خلي الرب يؤمر، حدث رعش وابتدأت العظام تقترب، وابتدأ يكسوها العصب واللحم، وقاموا جيشا عظيما جدا جدا. أو ده اللي احنا محتاجين. أمين. قال الرسول لإخوته: أنا فرحا ناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم. أشكر رب لأني أستطيع أن أقول هذه الكلمة، فرحا إذ أرى ترتيبكم ومتانة إيمانكم. لكن ما ينقصنا هو أن نتحرك، 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 نخرج، نخرج. يعطى الرب مساحة أكثر في صحتنا. أمين؟ أمين؟ أنا نفسي أترك المنبر، صدقوني مش عاجبني حكاية المنبر ده والترابيزة والميكروفون. عايز أفوت على كل أخ أقول له صحتك دي، شكر الرب زي الجمل قاعد أهو، صحتك دي مش بتاعتك، صدقني ما بتاعتك، انت واخدها منه مستعار، والرب مادت في عمرك لغاية دلوقتي مش عشان تاكل وتشرب تستمتع تنام ويوم تبولة ويوم فتوش ويوم مشاوي ويوم مقالي واحدين بس. ايه ده، ايه ده، احنا عايشين علشان ناكل ونشرب؟ ليه الرب سمح لإخوة مؤمنين كتير مرمين في فراش المرض وانت قاعد بصحتك؟ عشان انت بتحافظ عليها. ها؟ لا صدقني إخوتي الأحباء في لبنان، الرب يريد صحتكم. أمين. الرب يريد وقتكم، عندكم أوقات لأشياء كثيرة، لكن السؤال أدي الوقت اللي أقدر بضمير صالح قدام الرب أقول يا رب أشكرك لأني كنت أمين في وكالة الوقت، أشكرك لأني مخسون الوقت اللي أعطيته لي يا رب لم أهمل فيه، اديتك وقتك يا رب. كم واحد يقدر يقول كده يا احبائي؟ اخشى ان الخزي يغطينا لان الرب لم ياخذ ما يستحق من وقت. في اوقات كثيره بتضيع في حاجات كثير يا حبائي، ويبدو اننا لم نتعلم مفتدينا الوقت، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. شكرا رب
السنة دي قدرتوا تطلعوا من بيروت للزحلة في سلام، طرق مفتوحة وما فيش معابر وما فيش ورينا الهوية وما فيش. مين يضمن ان الوضع ده يستمر السنة الجاية؟ مين يضمن؟ تضمن انه الامن والسلام مين يقدر يضمن؟ ممكن كل شيء في لحظة تغير. عندنا في مصر دايما هذا الاحساس، الباب مفتوح لنا للكراز اليوم، لا نضمن انه سيكون مفتوح غدا، علينا ان نعمل مفتدين الوقت، لان الايام نحن نعيش في ارض العدو، والعدو هو رئيس هذا العالم ويستطيع ان يفعل اي شيء. فالفرصة المتاحة لنا اليوم لا نضمنها غدا، وعلشان كده مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. إذن لا ينقصنا شيء، لكن الخطية التي تعوقنا هي خطية الكسل. الكسل مرة أخرى أكرر، في كل سفر النشيد ما فيش أي شر سجله للعروس، على قد ما أنا فاهم يعني قريت السفر كذا مرة ما لقيتش أنه العروس رح ترتبط بغيره مثلا، يعني بتحبه ما خانتهوش، لا يسجل لها شرا كبيرا واضح. لكن اللي دايما يشير إليه هو الكسل. ودي كلمة الله رائعة، لأنه في الواقع أن الضعف في حياة المؤمنين منشأه الأول هو الكسل. ونحن نعلم أن الرخاوة لا تمسك صيدا، ومن يعمل بيد رخوة اللي جراله يفتقر، ونفس المجتهدين تسمن. الاجتهاد ثروة الإنسان الكريمة، هي الاجتهاد. قومي يا نفسي، لا تسترخي يا نفسي، لا تستسلمي يا نفسي، قومي يا نفسي. ما فيش داعي للكسل، ما فيش داعي للتراخي، ما فيش داعي للإهمال، لأنه نعاس قليل ونوم قليل، هنا قليل وهنا قليل. أنا مش هنام كتير، أنا مش ههمل كتير، مش ده اللي بنقوله لروحنا؟ يعني أنا مش هأثر، مش هبطل حضور اجتماعات، مش هبطل دراسة كتاب، مش هبطل خدمة، بس أنام شوي، نعاس قليل بعد نوم قليل. فاكر الحكيم قال إيه؟ فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز، مع أنه الإهمال كان إيه؟ قليل، حاجات صغيرة. عندما صرخ العريس مستغيثا بسبب فشل العروس في تلبية ندائه، قعد يصرخ لا تعالي. تكلمنا عن الموضوع ده في مرجبة، كانت تعيش عيشة الشتاء بينما الوقت وقت الربيع. يقول اخرجي، قومي، تعالي، لكنها مسترخية. هو بيحاول يطمنها ويقول لها الشتاء قد مضى والمطر مر وزال، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القض، قومي علشان نخرج، تعالي لنخرج إلى الحقول، تعالي يا حبيبتي لننظر هل أقعل الكرم، هل نور الرمان، تعالي ده في شغل حلو دي ايام هنا اللي احنا فيها.
طب سؤال صغير قوي
بأمانة كده، طبعا أنا لا أقلل أبدا من مجهود إخوتي المسؤولين عن المؤتمر الربي، باركهم كلهم، بس المجهود اللي بذل امبارح علشان يجيب هذا العدد الكبير من النفوس البعيدة، لو حبيت أحسبه بالضبط كم ساعة عمل؟ كم ساعة عمل؟ مش بقول ساعة عمل للمؤتمر، لكن كم ساعة عمل بخصوص الفرصة بتاعت امبارح بس، علشان نجيب مش أقل من 100 نفس غريبة نسمعها بشارة الإنجيل، يطلع كم ساعة عمل؟ يعني فكرنا، خططنا، كتبنا، طبعنا، أرسلنا، صدقوني لو بمقاييس أصحاب البزنس والأعمال الخاصة ما يدفع أجرة على الشغل ده أكتر من أجر ساعة عمل. ساعة عمل، ساعة عمل جابت حوالي 100 نفس تسمع بشارة الإنجيل. ليس فخر لنا، أنا بقولش إن إحنا نخلص، لأن إحنا مش شغلتنا إن إحنا نخلص، إحنا شغلتنا إن إحنا نسمع، شغلتنا ننادي، لكن الخلاص ده لمين؟ شغلة الرب، الرب هو اللي بيخلص. بس يا للفرحة ويا للفخر أنه صار عندنا الشرف أن نسمع بشارة الإنجيل لمئة نفس. طب ليه ما نعملش الحكاية دي كتير؟ طب ليه ما نشتغلش في كل اجتماع؟ طب ليه ما نشتغلش في كل لبنان؟ خرجوا وكرسوا والرب يعمل معهم ويثبت الكلام. ما أجمل هذه الكلمة، خرجوا وكرسوا والرب إيه؟ يعمل معهم. قال واحد من رجال الله الآيات انتهى عملها لكن عمل الرب لم ينتهي. الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. لم يعد اليوم عندنا احتياج للآيات التي تثبت الكلام، فالآيات انتهى دورها، لكن لازال النصف الأول من الآية الرب يعمل معهم. ما رأيك في رجل تنتهي حياته على الأرض ويحصل على هذا النشان؟ اسمع، يضع شاهدا على قبرك هذا الرجل كان الرب يعمل معه. تحس ان ده فخر؟ ما رأيك في رجل يقال عنه عمل مع الله؟ قالت عن مين العبارة دي؟ عن يوناثان. افتداه الشعب ووقفوا في وجه شاول أبيه وقالوا لا يموت يوناثان لأنه عمل مع الله. يا بختك يا يوناثان، تاريخك مليان بنقاط الضعف، لكن في وسط تاريخك هناك شهادة رائعة عنك. يا لحظك، يا لفرحك، ستصل إلى السماء يا يوناثان، وفي تاريخك نقطة لامعة أنك في يوم من الأيام عملت مع الله، عملت مع الله، اشتغلت في شغل الرب. وقف العريس يدعوها ويستغيث بها لكي تأتي إليه وتسرع. قالت له أنا وراء الحيطة، وراء حائطنا. لاحظوا حائطنا، رب ما بيعملش حوائط، لكن هي اللي بنت الحيطة بينها وبينه. ولم تلب نداء العريس، فإسم العريس يصرخ مستغيثا يقول إيه؟ خذوا لنا. على فكرة ده كلام العريس، خذوا لنا الثعالب. الثعالب الإيه؟ صغار. ما بقول لكم ما فيش خطية كبيرة، ما فيش خطية كبيرة،
الرب ما فيش خطايا كبيرة، ما فيش شرور بشعة في حياتكم، في بيوتكم، في اجتماعاتكم، ما فيش خطايا كبيرة، بس في ثعالب صغير. طب واللي عطل الشغل في سفر النشيد هو ايه؟ الخطايا الكبيرة ولا الثعالب الصغيرة؟ الثعالب الصغيرة. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. في ثعلب صغير، لا صححولي، في ثعالب صغير. مصلو تعرف الثغرة الفتحة اللي تدخل ثعلب صغير هتدخل اثنين ثلاثة، وما دام سمحتي يا اختي العزيزه لثعلب واحد يدخل هيجيب لك رفقاته. ثعلب صغير، ثعلب صغير. يقوم الاخ الصبح يتروق على مهله، يا ما بتغاظ من الاخوه اللي بيتروقوا على مهله، خلص ورانا شغل، يتروق على مهله وبعدين يمسك الجريده ويشوف ومين نجح ومين صار ومين طلع ومين نزل، وبعد ما يشوف أخبار السياسة يشوف أخبار الرياضة. ما نعيش معزولين أخونا عن العالم، إحنا لازم نكون مثقفين وفاهمين وواعيين، برضو بدنا نعرف الدنيا ماشية كيف كيف ماشية كيف. أنا ضيعتنا بيقولوها كيف، يلا يعني لابد ان احنا نعرف برضو شوية. وبعدين يعني شو فيها الرياضة؟ يعني هي المشكلة يعني ان احنا نعرف الفريق الفلاني عمل ايه والنادي الفلاني عمل ايه. وخذ من هذا القبيل اشياء كثيرة، بس كلها على بعض اسمها ايه؟ ثعالب صغيرة. كأنك بالضبط وانت ساكن عندك الروح القدس في شركة جميلة اسمها شركة الروح القدس. شركة الروح القدس بمعنى ان كل الشركة حلوة مقدسة عظيمة، مصدرها ونبعها وقوتها هو روح القدس. روح القدس يعني مع بعض في كل شيء. تخيل، تخيل يعني تخيل، انسوا بعد ما تخيلوا بس ما تنسوش الفكر. كأني كده هقول للروح القدس لتروق هلا، اوكي يلا، لانه لا يهمل احد قط جسده بل يقوته ويا رب قوم قوت جسدك علشان تنفع تعمل ايه؟ تخدم الرب. يلا حلو تروقنا، يلا يا روح الله هنقرا الجورنال. يقول لك لا الحقيقه انا مش مشغول بيه، انا اخذ مما له واخبرك وليس اخذ مما لهم. طب وبعدين؟ طب انا عايز اقراه. اقرا لوحدك. طيب استاذنك خمس دقائق اروح اقراه. لا مش خمس دقائق للاسف، بتكتر عن خمس دقائق. طيب وبعدين بعد ما تخلص هتعمل ايه؟ هرجع لك، هرجع لك، بس غالبا غالبا ما بترجعش. وهو انس انك سبته ما بتعرفش ترجع. لا لا لا، هي عشر دقائق وهرجع لك. صح انت خدت عشر دقائق، بس جيت ترجع لقيت القلب بارد. ياه، عندما كان يسير معي في الطريق ألم يكن قلبنا ملتهب؟ ملتهب. أسمع ابني في البيت بيرنم ترنيمة مضعضعة متهتهة، لكن لأن القلب ملتهب لقى روحي شبعت وتعزيت.
أمرق في البيت لو القلب ملتهب ألاقي آية متعلقة قريتها 100 مرة، لكن لو القلب ملتهب ألاقي روحي بتعز. أسمع راجل في الشارع بيقول كلمة أي حاجة أتعز لأن قلبي ملتهب. حكاية حكوها زمان، يعني ما عرفش مدى صدقها، عن أخ بسيط تعرف على الرب في قرية، فكان طول ما هو ماشي قاعد رايح يقول هللويا هللويا، فرحان هللويا هللويا، فرحان خالص، فكانوا مسمينه الأخ هللويا. وبعدين راح يزور أخ صيدلي عنده صيدلية فارمس، فالأخ الصيدلي قال لك الأخ ده فضيحة، لو قعد كده هنا شوية كل شوية هيقول هللويا، الزباين هيقولوا يعني. فراح اداله كتاب أطلس، ما لقيش عنده غير أطلس، عارفين الأطلس بتاع خرايط، خرايط، قال يتلهي فيه علشان ما يقعدش يقول هللويا ويفضحني قدام الزباين. فيدوب فتح لقي بحر كبير وراح مديها هللويا. قال له شو ايه اللي صار؟ قال له هو ده بحر النسيان اللي يسوع طرح فيه خطاياي. عارف ده واحد متلزق انه يعمل ايه؟ ها؟ يتعز، يعني هو عايز يتعز، وبأي حاجة هيتعز وهيفرح. تعرف ليه؟ لأن قلبه ملتهب. لما تاخد اذن من الروح القدس وتروح شوية تنشغل بعيد عنه في الجورنال ولا في التلفزيون ولا في النت ولا جيم على الكمبيوتر، ها؟ الجيمز، أي تقول لي شو بيها؟ أنا ما بقولش شو بيها، أنا بقول ما عندناش حلال وحرام، فيش حاجة اسمه حلال وحرام أبدا أبدا، لا يا حبيبي فيش حلال وحرام خالص، لكن خدت إذن رحت عملتها ورجعت، القلب اللي كان ملتهب برد. ده بقى عايز له 3 صوابع ديناميت علشان من جديد يعمل ايه؟ يرجع يصف. أصدقون يبرد في 5 دقايق ويسخن في 5 أيام. هذه طبيعة القلب، قلوبنا كده يا حبايب، قلوبنا ما أسهل أن تبرد لكن ما أصعب أن تلتهب. علشان كده خليك حكيم، خليك حكيم، فكر نفسك دايما يقول ما هو مش بالساهل بسخنها، مش بالساهل بتلتهب، فإذا كانت ملتهبة لا داعي أن نجعلها تفقد سخونتها. زرت مرة زمان مصنع زجاج، فقعدوا يشرحوا لي عن الفرن بتاعت الزجاج اللي بيشكلوا بيسيحوا فيها، فقالوا لي انه درجة الحرارة قد كده وبتستهلك قد كده مازوت علشان تستمر مشتعلة، بعدين قالوا لي علشان توصل لدرجة الحرارة دي بتاخد 4 أيام، 4 أيام على ما توصل لدرجة الحرارة المناسبة اللي نقدر نشتغل. الأخوات عارفين الكلام ده، لما بتشغل فرن البوتاجاز تاخد 1/3 ساعة الفرن على ما توصل مثلا لدرجة حرارة اللي تسوي بيها طبيخ معين، هم بقى عشان يسووا الطبيخ بتاعهم بياخدوا 4 أيام. تقول طب في الأجازات بتعملوا إيه؟ تعملوا إيه في الأجازات؟ تفضل الفرن شغال. قلت لهم على الفاضي؟ قالوا على الفاضي، ما فينا إن إحنا نوقفها، وتفضل بنفس الطاقة بتاعتها تدوها المسوت ده على الفاضي بدون شغل ولا إيه؟ لأنه على ما يرجع العمال لو الفرن طفناه اديها 4 أيام تاني علشان خلاص، فبنسيبها شغال. مش بالسهل بنحميها، علشان كده ما فيش داعي نجعلها تبرد. امين. طيب ادخل شويه في الاصحاح بقى، هو كلامنا مش بعيد عن الاصحاح يعني، مش كده برضه؟ طيب بردت،
بردت الفرن، لا مش الفرن، برد ايه؟ قلبها. وراحت تقول انا نائمة وقلبي مستيقظ. لكن اقول لها يا اختي كما قال واحد من خدام الرب، نمتي ولم تستريحي، واستيقظ قلبك ولم يشبع. وهذا هو حال المؤمن عندما تبرد عواطفه من ناحية الرب، يروح ينام بس عمره ما يرتاح، وقلبه مستيقظ لكن عمره ما يشبع. في الابتعاد عن الرب نائمة وقلبي مستيقظ. النفس تبغي الراحة، لكن لا راحة لك، لا راحة لك يا مؤمن إلا في الشركة مع الرب. كم واحد مصدقني في الحكاية دي؟ محدش مصدقني. هقولها تاني، لا راحة نفسية لك إلا في الشركة مع الرب. كم واحد مصدقني؟ أبشر. هتلف وتدور وهتضيع وقتك وهتتعب كتير، في الآخر هتتعلم الدرس ده، إن المتعة والسعادة والفرح والشعور بالراحة مش في النيو ستايل يا أخوات، ولا في النيو لوك، أبدا أبدا أبدا. ولا نغيرتي فرش البيت، ولا في المجوهرات، ولا في المنظر الجديد، ولا في الممتلكات الجديدة، لكن صدقوني هتدوخي روحك وعطشك هيزداد، ومش هتلاقي راحة في الآخر إلا في حضن الحبيب عندما تختبري شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. تعرفي ليه ان النساء في العالم بيجروا ورا الموضه؟ وليه مرات تغطي روحها، وليه مرات تعري روحها، وليه مرات تشتري وتبيع وتحط وتلون وتشكل؟ تعرفي ليه بتعمل كده؟ ترغب في ان تسعد بنظرات التقدير والاعجاب في عيون الاخرين. إنها تشتري نظرات الإعجاب بما تفعله في نفسك، تتكلف كثيرا ماديا ونفسيا لكي تحوز إعجاب، ما تزعلوش من الكلمة اللي هقولها دي، الخنازير. لكن إذا كنت شبعانة، إذا كنت مليانة بنظرات إعجاب رب المجد، رب المجد، إذا كان رب المجد قعدك قدامه الصبح وقال لك كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك، أتحدى واحدة فيكم سمعتها من جوزها حتى، لكن هو بيقولها لنا كل يوم. هل بعد ما الوحيد اللي بيفهم في الكون ده كله، انا ده اقتناع الشخص، في حد بيفهم ابدا الا هو؟ بعد ما اللي بيفهم وحده في الكون كله يحطك قدامه ويقول لك كل الجميل يا حبيبتي ليس فيك عيبه، ويوصف في شعرك ويوصف في عينيك ويوصف في كل شيء فيك، هل تحتاجي بعد هذا إلى نظرة إعجاب من خنزير مار في الطريق ما يعرفش غير في الطين وفي الحم أو في الوحل؟ لو أعجب الخنزير بي هذا يقلل من قدري، فقد صارت الخنازير تفهمني. ويا للعار، يا للعار، لو اللي بيعجبوا بي هم الخنازير هذا يحط من قدري. خنازير اللي بتشتهي خرنوب، أنا نائمة وقلبي مستيقظ. ليه نمتي؟ عايز ارتاح. ارتحت بعيد عنه؟ لا. بعض احباء المؤمن، لا مش بعض، انا هو هتفكر ان الشخص اللي بيكلمكم ده يعني ما بيفقدش شركته احيانا، ما بتتعطلش شركته، يا ممرات احباط تعب اعياء، تنزل الحالة الروحية، نشتهي الخروب، بس اللي بشكر الله عليه إنها ما بتطولش. لا تشمتي بي يا عدوتي، فإني إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. ما خليش الليلة تعدي، خلهمش ليلتين، وإن بقيوا اتنين ما خلهمش تلاتة، بسرعة أقوم لأن عارف إن راحتي معاه. هاخد ايه من العالم؟ هاخد ايه من العالم؟ هاخد منه شوية حاجات باينة انها بتروي، بس بعد ما بشربها بكتشف ان انا، اسمعوا الكلمة الجميلة وشوفوا دقة الكتاب، كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. البعض بيتصور له انه يعطش ايضا يعني بيشرب وبيرتوي وبعد فترة يحس انه هو عطشان. لا مش معناها كده خالص، هو عطشان ويعطش ايضا عندما يشرب، يعني عطشه اللي جراله يستاهل، بعكس الرب يسوع. الرب لما نروح له نرتوي منه بنرتوي وبنفرح وبنشبع، بس بعد شويه بنحس ان احنا عطشانين لمزيد منه. ده مختلف تماما عن الاولاني عطشان ولما ياخد عطشان عمره ما يدوق طعم الفولنس، الارتواء، ما يقولش خلاص كفاية، ما يقدرش. للعلوقة بنتان هات، ثلاثة لا تقول كفى، وأربعة لا تكتفي أبدا. الرحم العقيم والهاوية العلوق دايما ايه؟ عايز. علشان كده انا نائمة وقلبي مستيقظ، دي حالة المؤمن في وصف جميل جدا، الاثنين ماشيين مع بعض، نائمة وقلبي مستيقظ لكن نامت ولم تسترح، والقلب مستيقظ لكن لم يشبع. قلب مستيقظ يعني متنبه وشاعر بالرغبة في ان يمتلئ لكنه لم يمتلئ، ونائمة يعني شخص مسترخي ويحتاج ويشعر باحتياجه إلى الراحة لكنه لم يسترح. هو ده حال المؤمن، ينشد الراحة بعيدا عن المسيح فلا يرتاح، قلبه مستيقظ وهو بعيد يحتاج إلى المسيح لكنه لم يمتلئ. زي مين؟ زي لوط. لوط هو بعيد، نائم وقلبه مستيقظ. ما اقدرش اقول ان هو نايم وقلبه كمان نايم، لانه هو هناك كان شاعر بالخسارة ولا مش شاعر؟ شاعر تعبان، كان يعذب نفسه البار بس ما ارتاحش. يعني الاحاسيس موجودة، مش ميت، متيقظة مشاعره، محتاج بس ما بياخدش لأنه ليس في المكان الذي يستطيع أن يأخذ فيه شركة ولا حتى يحصل فيه على زيارة من الرب. لكن اللي حصل على زيارة من الرب هو الذي كان في المكان الصحيح. صوت حبيبي قارعا، دي عايزة كل واحد يكتب كتاب خاص بي. صوت حبيبي قارعا، اختبارات رائعة، يمكن أن توضع تحت عنوان قرعات صوت الحبيب. صوت الحبيب قارعا. صوت الحبيب هو شعور داخلي يناديني، شعور قد ترجع أنت للذاكرة أو للصدفة أو لمصدر مجهول، لكني أؤكد لك أن من نداك قائلا هذا خطأ لا تفعله، الصوت الذي في داخلك الذي قال لك قومي صلي، الصوت الذي منعك عن شيء، مع الأيام هتتعلمي إن ده كان صوت مين؟ صوت الحبيب. مع الخبرة الروحية بيزداد اقتناعنا وتمييزنا لصوت الحبيب. حاجات كده داخلية دي بلاش، دي ايوه اعمل دي ما تعملش دي، لكن هنا صوت الحبيب ايه؟ قارعا بيخبط، قوم قوم افتح افتح. انا ما اعرفش اشرح لكل واحد، لكن كل واحد لو ركز كده شويه هيقدر، يعني يقدر يتذكر احاسيس كثيره وافكار كثيره جاءت في داخله تشجعه على العودة إلى الشركة، تجاهلها أو حاول أنه يفسرها أي تفسير غير أنها صوت الحبيب. هل نداك الرب؟ هل نداك الرب اليوم؟ تقولوا إحنا لحقنا؟ طيب امبارح. هل نداك الرب بالأمس؟ حصلش كده أي حاجة جواك تقولك ان الرب يقولك قربي اكتر؟ هل نداكي من خلال الخدمة؟ هل نداكي من خلال ترنيمة؟ هل نداكي من خلال منظر طبيعي؟ هل نداكي من خلال صوت داخلي؟ صوت حبيبي قارعا، حلوة قوي، قارعا اعرابها ايه؟ حال، حال، يعني الحبيب حاله ايه؟ قارعا. ما هو حال الحبيب في هذه الأيام؟ قارعا قارعا قارعا. افتحي لي يا أختي. هنا أضع هذه العبارة، أنا نفسي الأجزاء دول هم 8 عبارات، أنا تأملت في 2 منهم. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، وضعت تحتها عبارة تطلب الراحة ولم تجد، أو نامت ولم تسترح، واستيقظ قلبها ولم يشبع. دي حالة المؤمن وهو بعيد عن الشركة مع الرب. الأمر الثاني، صوت حبيبي قارعا، نداءات الحبيب الداخلية المتكررة، إنه لا يقرع على باب بيتي لكنه يقرع على باب قلبي. العبارة الثالثة، افتحي لي يا أختي. الرب يريد حبنا، يريد الدخول إلى قلوبنا، الرب يريد عواطفنا. مرة خدمت خدمة عن الرب، ما عرفش مدى صحة العنوان اللي اديته له، يسامحني عليه لو كنت غلطان، لكن هو عارف نيتي وأصلي. قلت الرب شخص عاطفي، وهو الحبيب الذي يحب الحب، الحبيب الذي يحب الحب. فاكرين أول وصية في الناموس؟ تحب الرب إلهك. يعني هو عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز يتحب، عايز يتحب. نحن نتكلم كثيرا عن إنه يحب، بس بنتجاهل الجانب الآخر للحقيقة المجيدة، إنه عايز كمان يتحب. الحبيب الذي يحب الحب، يحب الحب، يحب العواطف، يحب العواطف. الرب يسوع بيحب العواطف، خلونا أقولها ببساطة، شخص عاطفي يحب العواطف. كان بيستمتع جدا بمريم.
مريم
كانت غالية على قلبه قوي.
ماذا قدمت مريم للرب؟
قدمت عواطف، عواطف حب، وهو كان في شديد الاحتياج في هذا الوقت كإنسان لمحبتها.
كان بين الأمة مهان النفس، مكروه الأمة، عبد المتسلطين، فأعطته مكانه كالمعلم عندما جلست عند قدمي. عواطف الحب والاحترام والتبجيل. أما مريم فجلست عند قدمي يسوع. يا أخوات يا أخوة، الرب مش محتاج كلام كتير، لكن محتاج عواطف صادقة. خشوعنا أمام الرب يشبع قلبه. جلوسها عند قدميه كان يعني احترامها له، وهو كان يريد الاحترام. مريم كسرت قارورة الطيب على رأسه وعلى رجليه، وكانها تقول له إن الناس من حولك لا يقدرونك حق قدرك، وأنا لا أستطيع أن أقدرك حق قدرك، لكن على قدر ما أملك. كل ما أملكه هو أغلى ما عندي وأثمن ما عندي هي قارورة طيب. دعني أعبر عن حبي لك. حب، لو لخصنا حياة بولس اللي تعب كتير، بولس كان يقدم للرب عواطف، عواطف. يقول محبة المسيح تحصرنا، لدرجة انه كان بيحب اخواته وبيقول لهم اما انا فبكل سرور انفق وإن كنت حتى وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. إيه ده؟ أصل هو مش شايفهم هم، لكن هو شايف الشخص اللي بيعبر لي عن حبه فيهم، فعشان كده مش ندمان. فليأكل وكمل كلامه. الرب يريد أن يدخل إلى عواطفنا، والسؤال الهام في هذا الصباح: إلى أي حد الرب له مكان في عواطفنا؟ يعني لما بتسمع اسمه عواطفك بتتحرك ولا لوح تلج بارد؟ لما تسمع أن الرب يسوع بيتهان بتتحمس؟ عندك غيرة عليه؟ لما بتسمع ان هو نفسه يربح خطاط تتحرك وتقول له شغلني عندك انا معاك؟ تحب الرب يسوع؟ تحب الرب يسوع؟ مش عارف اسأل اقول ايه. بتحب الرب يسوع؟ عندنا اخ حلو خالص، تعرفوا الاخ الحبيب زكريا ستاب، لما يحب يمدح اخ قوي بتعرف ماهر ده بيحب يسوع. افرح انا بالتعبير بتاعه. ما هو مقسم الناس كلها نصين، نص بيحب يسوع نص ما بيحبش يسوع. الناس في نظره صنفين. تحب الرب يسوع؟ شخص غالي على قلبك، عواطفك بتتحرك ناحيته، تحب تشوفه، تحب تقعد معاه، تحب تتكلم معاه، تحب تفهم شخصيته، تحب تسعد قلبه، تحب تخدمه، في عواطف، في مشاعر من ناحيته، ولا هو حقيقة تعليمية جامدة في أذهاننا نروح نسمع عنه ونعبد ونكسر خبز ونروح؟ إذا ما كانتش مشاعرنا تتحرك ناحية الرب، هناك خلل في علاقتنا معه، وهناك شك في صحة إيماننا. حب يدخل، افتحي لي. لما بيقول افتح لي يعني دخلني فين؟ في عواطفك.
دخلني في عواطفك، خلي لي مساحة في عواطفك. دوري على حد بتحبيه غير الرب.
طبعا جوزك انا عارف متأكد يعني.
او ابنك، حاولي كده تفتكري حد انت بتحبيه غالي عليك، تحبيه فعلا. لما بتفتكريه او بتفكري فيه او بتسرحي فيه بتحسي بايه؟ حسيتي خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد، هل لو فكرتي في الرب يسوع تحسي نفس الاحاسيس؟ المشاعر بتتحرك، عواطفك بتتحرك ناحيته. هل يشغل مكان في مشاعرنا ولا بس مكان في عقولنا وأذهاننا؟ معلومات أم هناك مشاعر؟ عمر المعلومات ما تجيب تكريس، لكن المشاعر تجيب تكريس. كانت معلوماتها قليلة وفهمها على قدها، بس قامت في الصبح باكر جدا والظلام باقي وخرجت لكي تأخذه. إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذ. طب هتاخد واحد ميت، واحد ميت والقبر بتاعه مختوم بختم الإمبراطورية، ده شخصية أشهر قضية سياسية، ده البلد كلها مقلوبة بسببه، تحملي ميت وتسيري في الظلام؟ انت ما فيش عقل تقول ما فيش عقل، بس في عواطف، في عواطف. جاء بطرس ويوحنا، دخلا الى القبر، امنا ان يسوع قام، فرجعا الى موضعهما او بيتهما بحسب الاصل. اما مريم، والكتاب يقول اما مريم فكانت واقفة خارجا تبكي. لا أنسى خادم الرب الراحل دكتور نبيه إسحاق كان بيعلق على الموضوع ده، قال عبارة جميلة، قال بطرس ويوحنا آمنا وخرج من القبر ورجع إلى بيتهما، وبعدين صرخ وقال لكن مريم بتقول له من غيرك مليش بيت، من غيرك مليش بيت، انا لو ما شفتكش ما اعرفش ارتاح في بيت. انا واقفه هنا، انا واقفه هنا، اخذه حيا او ميت، لكن ارجع من غيره لا، ما اقدرش، ما اعرفش اعيش من غيره. اخذه حيا اخذه ميت، المهم ان اخده، لكن ارجع من غيره لا، انا من غيره مليش بيت. بطرس لي بيت، يوحنا لي بيت، لكن انا من غير يسوع ماليش بيت. تعرفوا اول ما قالت كده هو ما استحملش، هو ما استحملش، جابته، ما اعرفش جابته منين بس عرفت تجيبه. بطرس ويوحنا ما عرفوش يجيبوه، لكن هي عرفت تجيب. فجاء اليها يسوع نفسه وقال لها يا امراه لماذا تبكين؟ قالت له اخذوا سيدي. يا ما نفسي كنت ادخل جوه قلب الرب يسوع في الوقت ده واشوف احاسيسه وهو حاسس وهو بيسمع بيه. يا حبيبتي يا مريم، اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه، وانا مشتاق عليه وما اعرفش اروح من غيره، انا تعبانه بحبه ما برتاحش الا معاه، اصلك ما تعرفش حكايتي معاه، كان فيا سبعه شاطئ، أنا ما دقتش طعم الراحة إلا معاه، ده خلصني، ده حررني، ده نظفني، ده عمل لي قيمة، ده أنا كنت ضحية، ده أنا كنت زبالة من غيره، نظفني وخلصني وكرمني وعلان، أروح فين بعيدة عنه؟ ما أعرف، أنا أتلخم دلوقتي، أتلخم فعلا. ما هي كانت من ضمن النسوة التي تتبعه لتخدمه. طب دلوقتي أنا ما أعرفش أعمل إيه في حياتي فعلا، انا دلوقتي لو ما لقيتهوش ما اعرفش اعمل ايه، لا ورايا شغل ولا ورايا بيت ولا ورايا اي حاجه. انا كانت شغلتي في الحياه هو ومتعتي في الحياه هو، طب لما ياخدوه مني اروح فين؟ تعرف يا حبايب فعلا، تعرفوا المؤمن اللي ليه شركه مع الرب لو فقد شركته تلاقيه مش عارف يعمل اي حاجه في دنيته، ملحوم عطلان عطلان. ما قدرش يحتمل، فعلا ما قدرش يحتمل. لو الجسد الممجد يبكي يمكن كان بكى، لكن كل اللي عمله قال لها يا مريم يا مريم يا صاحبة الاسم الغالي على قلبي يا مريم. وعلى طول في لحظة واحدة ميز الخروف صوت الراعي فارتمت عند قدميه. محب يسوع يريد عواطف. الرسالة الأولى التي نطق بها الرب، افتحي لي يا أختي، الرب يقول لنا إنه يريد محبتنا. والحقيقة هو مش بيشحتها، لكن ده حقه لأنه هو سبق وأحبنا. الرسالة الثانية، يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. هذه الكلمات الثلاثة تحمل معنى واحد، إني أحبكم، إني أحبكم. الرسالة الأولى أعطوني حبكم، الرسالة الثانية لأني أحبكم. بصراحة دي كلمات واحد بيحب. طب اسمعوهم تاني، يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. العين اللي تشوف واحدة تعبانة بالشكل ده تشوفها في المنظر ده، دي لازم عين واحد بإيه؟ بيحب. هو احنا كده فعلا؟ بس عينه شايفانا كده لأنه بيحب. الإخوة مطلعين فيك كذا عيب، الإخوة شايفين فيك كذا عيب، وانت حزين ومكتئب ومحبط لأنهم ما بيقولوا لكش كلمة حلوة، في حين أنا متأكد لو قالوا في حقك كلمة حلوة هتبقى سعيد سعادة. يعني لو طلع الإخوة كده في كل اجتماع بعد ما يخلص الاجتماع، نحن نشكر الرب لأجل الأخ الحبيب فلان، قد إيه أخ رائع، يروح الأخ صدقوني ربنا يسترها عليه وهو مروح في الشارع، لأنه أكيد هيبقى مخه كله يا سلام. هفترض أن اللي قال الكلمة دي الأخ الحبيب طلع بعد الاجتماع كده ومسك أخه وابتدى يفخر فيه، هيطلع في الشارع اشكرك يا رب، فعلا ما حدش بيفهم في الدنيا دي كلها الا الاخ. يا سلام عليه وهو طالع كده وما فيش كلمه ترن في ودانه الا الكلمتين الحلوين اللي قالهم عنه الاخ، لغايه ما عربيه تطصه وهو ماشي وهو سرحان في الكلمتين بتوع الاخ. والاخ لو قالهم مره في العمر عمره ما هيقولهم تاني طبعا، والاخوه مش هيسيبوه على المره اللي هو قالها، صح ولا مش صح؟ طبعا يا فوضى، اخ تمدح اخ، انتوا ايه جننا عشان نمدح اخ؟ لا لا لا، بس تصور انك لو رحت للرب كل يوم هيقول لك نفس الكلمات دي، يا حبيبتي يا كاملتي. صدقوني ما حد سمعني كلام حلو قد الرب. نفسك تسمع كلام حلو، تقدير، إن رسالة من خلال هذه الكلمات الحلوة والتقدير العظيم رسالة الحب لنا، لكن كمان لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. الرسالة التي تحمل هذه العبارة، إني واجهت الليل بظلامه لأجلكم. عارفين أنهي ليل؟ عارفين أنهي ليل يا أحبائي؟ الليل اللي قال عنه إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدو لي. الرسالة التي يقولها لنا بعد أن يقول أنا أحبكم، يقول أنا تألمت لأجلكم. إخوتي الأحباء، أتحدى أي إنسان في الوجود يقدر يعايرني في يوم من الأيام ويقول لي على فكرة أنا تألمت كتير لأجلك.
لكن الوحيد اللي هيقدر يقولها لي وهو طراسي شاكرا له هو الرب يسوع الذي حمل هو خطايانا في جسده على الخشب. إن ابني لن يحتملني، وزوجتي مهما كانت تحبني لا تستطيع أن تحتملني، أبي وأمي قد تركني. الوحيد اللي يقدر يقف قدامي يقول لي أنا تألمت لأجلك هو واحد بس. كيف يا أحبائي أقدر كل الناس إلا الشخص الذي تألم لأجلي؟ كيف؟ 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 كيف أحب الناس ولا أحب من قلبي الشخص الوحيد؟ وحط تحت كلمة الوحيد 100 خط، الوحيد في هذا الكون الذي تألم لأجلي. في ناس كتير أحبوني أشكر رب لأجله، وفي ناس كتيرة تعبت لأجلي بشكر رب لأجله، بس ما فيش حد تألم وكمان مات لأجله. سمعت حكاية ما عرفش مدى صحتها، أكيد صحيحة لأنه سمعتها من أخ موقر، بيقول أنه قرأ قصة عن ملك هزم في معركة فأخذت أرضه وبلده، أخذ هو مسبيا هو وزوجته وأولاده. بعدين ملك البلاد اللي انتصر عليه بيقول له ماذا تعطيني وأطلق لك أولادك أحرارا؟ الملك بص على منظر أولاده في القيود انكسر قلبه، فقال له أعطيك كل ما أملك، أعطيك المكان الذي خبأت في كل كنوز، خذ كل شيء واترك أولادي أحرار. أب فسأله سؤال ثاني، قال له وماذا تعطيني لأطلق لك امرأتك حرة؟ فأسقط في يده لأنه اكتشف أنه قد أعطى كل الكنوز فدية لأولاده، لكنه كان رائعا فلم يتردد، قال له خذني عبدا، أكون لك عبدا في قصر واطلق امرأتي حرة. أعجب الملك جدا بهذا النبل، فقال له اذهب وهبتك امرأتك وأولادك وكنوزك، أنت حر. في الطريق في العودة كانت الزوجة تبكي وهو يحاول أن يتحدث معها، بيقول لها هل رأيت نبل هذا الملك وكرمه؟ هل رأيت عظمة هذا الرجل؟ كيف أطلقنا أحرارا؟ هل رأيت جماله ورقة مشاعره؟ وهي لا تجيب عن أي سؤال، لا تجيب عن أي سؤال. ألا تسمعيني؟ لماذا لا تجيبي؟ ما رأيك في هذا الرجل؟ قلت له في الواقع إني لا أفكر إلا في رجل واحد وهب نفسه لأجلي، ما أقدرش أفكر في حد تاني، ما أقدرش أفكر في حد تاني، لأن ما لقيتش حد يديني نفسه. أنا لا أتكلم عن قصة خرافية، لكن القصة دي حصلت عندما قال إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، له كل المجد.